يأتي بعد الباب الذي سبق الكلام عليه وهو باب الهدية. يأتي الآن الكلام عن الهبات. الهبات جمع هبة، والهبة معروفة هو أن يعطي الرجل غيره شيئا من المال أو غيره بلا عوض في الحياة. يعني إذا أعطى الرجل غيره سواء كان من قرابته أو كان أجنبيا، أعطاه شيئا من المال كالنقود والأوراق، أو أعطاه شيئا غير المال بلا عوض، أي لا يريد عوضا في ذلك، قال أعطيك هذا الكتاب على أن تعطيني قلما، أعطيك الكتاب على وجه الهبة مني، أي يكون هدية لك في الحياة وليس بعد الممات، لأن ما يعطيه الإنسان بعد موته هذا لا يدخل في الوصية في الهبة، وإنما يدخل في الوصية، والوصية لا أحكامها.
الذي نتكلم عليه اليوم هو الهبة.
وقالوا وهب مالا وهبا وهبة، ويقال أيضا وهب الله فلانا ولدا صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رزق العبد بالمال أو رزقه بالبنين، ولا سيما إذا كان عندهم صلاح وتوفيق في أعمالهم، هذه تعتبر هبة، لأن الهبة من شأنها أنها تفرح الإنسان، تدخل على قلبه السرور. ومنه قوله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني. زكريا لما دعا ربه قال رب هب لي، أي اعطني، لأن الهبة بمعنى العطية، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل عن الألفاظ ذات الصلة بالهبة كالهدية والصدقة والعطية وما إلى ذلك. والاسم من الهبة الموهب أو الموهبة، الموهب أو الموهبة. ويقال أيضا الاتهاب، الاتهاب هو قبول الهدية، والاستهاب هو سؤال الهدية. وتهاوب القوم إذا وهب بعضهم بعضا. ويقال أيضا في لغة العرب رجل وهاب أو وهابة، هذا إذا كان كثير الهبة في أمواله، إذا كان يهب كثيرا، لأن الهبة من العمل الصالح، كون الإنسان يكون عنده مال ويؤدي زكاته ويصل به رحمه ويكون له فضل آخر يهبه سواء لقرابته أو لغير قرابته ويهدي للناس على سبيل الإكرام لهم، لأن الهبة من حكمتها أنها تدخل التواد والمحبة بين الناس وتزيل بينهم الضغينة أو الضغائن وسخائم القلب، فهذه حكمتها، لأن الهبة تشبه الهدية، الهبة تشبه الهدية. ولهذا إذا وجد إنسان يهب أو كثير الهبات هذا يكون عند الناس في مقام يحسد عليه، لأنه ينفع الناس، ينفع الفقير وغير الفقير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء، يعطي الفقير ويعطي لغير الفقير، وكان إذا اختلط شيئا رد بأفضل منه، رد بأفضل منه، وهذا ما يسمى بالقرض الحسن، ولا يدخل في الربا كما يظنه البعض، لأن الربا يشترط في الأول، تقول له أعطيك كذا على أن تعطيني إذا أرجعت لي ما أعطيته لك أن ترجع لي ما هو أفضل منه أو زيادة، هذا ربا، لأن كل قرض جرى نبعا فهو ربا. لكن إذا أعطيته ذلك الشيء أو أعطيته مبلغا من المال على أن يرجعه لك، ثم ذلك الإنسان أراد أن يتفضل ورزقه الله عز وجل مالا كثيرا فرد لك المال وأعطى لك الزيادة، فالزيادة إذا قبلتها وأخذتها فهي حلال لك، حلال لك، لأنها لم تكن مشروطة في البداية، وهذا ما يسمى بالقرض الحسن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقترض الشيء ويرد بأفضل منه، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل. الهبة عرفها العلماء شرعا بأنها تمليك المال في الحياة بلا عوض. الهبة تعرف شرعا بأنها تمليك المال في الحياة بلا عوض. تمليك المال يعني أن تملك غيرك المال، تعطيه، عندك شيء تريد أن تهبه لغيرك فتملكه إياه. إذا كان عندك كتاب وهذا الكتاب هو من ملكك وتعطيه لهذا الإنسان على أنه هبة، إذن ملكته هذا الكتاب، لكن يشترط أن يكون بلا عوض، لا تعطيه الكتاب لأجل أن يعطيك شيء، سواء طلبت منه أو كنت تريد أن يتحفك وأن يكرمك بمثل ما أكرمته أو أكثر من ذلك، لأن الهبة يريد بها الإنسان التودد وحب الناس له، ويريد فيها أيضا الأجر، هذا هو أصل في الهبة. ولهذا قالوا الهبة هو تمليك المال في الحياة بلا عوض، أو بعبارة أخرى نقول أنه هو عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، هو عقد، لأن الهبة لها أركان ولها شروط وسنتكلم عليها تقوم عليها، وإلا لا تسمى هبة. إذن فهو عقد موضوعه تمليك رجل أو إنسان لغيره، يعني من الناس من القرابة أو من غيرهم، ماله أو بعض ماله في الحياة بلا عوض. وقالوا في الحياة لأنه لو كان بعد موته هذا يكون كما قلنا يدخل في وصية ولا يدخل في الهبة. هذا هو معنى الهبة شرعا، هو تمليك المال في الحياة بلا عوض، تعريفها شرعا. وهناك بعض الألفاظ ذات الصلة بالهبة، لكن بينها كما يقول الفقهاء خصوص وعموم، تشترك معها في وجه وتختلف معها في بعض الوجوه أو في كثير من الوجوه. من هذه الألفاظ المتصلة بالهبة العطية، العطية ما يعطى، جمع عطايا، جمع عطايا، وهو ما يعطيه الإنسان لغيره. والعطية في الحقيقة الصلة بينها وبين الهبة أن العطية أعم من الهبة، وأعم من الصدقة، وأعم من الهدية. ولهذا قالوا بأن الهبة في الحقيقة هي نوع من أنواع العطايا، العطية أو الهبة هي نوع من أنواع العطية، فبينهما خصوص وعموم، لأن الهبة في الحقيقة هي عطية. الهبة ما هي؟ إذا ملكت إنسانا مالا بمعنى عطيته، ولكن ذكر العلماء أن بينهما خصوص وعموم، فالهبة هي أحد أنواع العطايا أو أحد أنواع العطية. كذلك من الألفاظ ذات الصلة بالهبة الهدية، الهدية وسبق الكلام عليها، مأخوذة من هدى، مأخوذة من هدى، وهي ما أتحفت به، أي ما أتحفت به غيرك. وشرعا عرف الهدية هو ما أتحفت به غيرك وأهديته إكراما له. والحقيقة أن الصلة بين الهبة والهدية لا يكاد يوجد فرق، حتى إن الإمام الشوكاني رحمه الله قال والفرق بينه والهبة هي الهدية، والفرق بينهما هو اصطلاح جديد أو اصطلاح حادث. وذكر بعض العلماء، أو بل هذا قول أكثر الفقهاء، أن الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية لا يلزم فيها القبول، بينما الهبة يلزم فيها القبول، هذا هو الفرق بينهما. فالهبة في الحقيقة هي الهدية، والهدية هي الهبة، لكن يمكن أن يفرق بينهما أنك إذا أهديت إنسانا شيئا على سبيل الهدية، سواء قبلها أو لم يقبلها أو أخذها ورم بها، فهي بالنسبة لك تكتب لك هدية، هدية، يعني سواء قبلها أو لم يقبل. لكن الهبة قالوا يلزم فيها القبول، لأن الهبة أنك سوف تتخلى عن شيء من مالك، ولا يمكن أن تهبه لشيء وهو لا يقبله، تهبه لشخص وهو لا يقبل ذلك الشخص، إن حتى تكون هبة يلزم أن يقبلها. قالوا هذا هو الفرق بين الهدية والهبة، ولكن بعض العلماء لا يجد فرقا بينهما، ويقول أن الهدية هي الهبة بدليل أن الأحكام التي ذكرها في الهدية هي نفس الأحكام التي تكون في الهبة، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله في وقتها عند شرح كلام المؤلف. من الألفاظ ذات الصلة بالهبة الصدقة، الصدقة أيضا هي تمليك مال بلا عوض لكن طلبا لثواب الآخرة، هذا هو الفرق بينها، يعني بين الهبة وبين الصدقة. الصدقة الغالب، الهبة في الغالب يريد منها الإنسان التعاون على البر والتقوى وزرع المحبة والتوالي للناس، لكن الصدقة هي نوع من أنواع العطية، تقول تصدقت على فلان إذا عطيته صدقة، إذا أعطيته صدقة. ولهذا عرفوا الصدقة بأنها تمليك المال بلا عوض، لكن هذا يشترك في التعريف مع الهبة، لكن يختلف مع الهبة في ماذا؟ طلبا لثواب الآخرة. فالمتصدق يطلب ثواب الآخرة. ولهذا قالوا أن الهبة يكون الغالب فيها زرع المحبة والتواد بين الناس، وأما الصدقة فيكون الغالب فيها طلب ثواب الآخرة. ولهذا قالوا أيضا أن الفرق أن الهبة يلزم فيها القبول، وأما الصدقة فإنه لا يلزم فيها القبول. أنت إذا تصدقت على إنسان قبل الصدقة أو لم يقبلها فإنها تكتب لك صدقة، إذا لا يلزم فيها القبول في الصدقة، بينما يلزم ذلك في الهبة. هذا ذكرناه فقط لبيان بأن بعض العلماء يستعملون في موضوع الهبة بعض هذه الألفاظ، فإذا أرادوا مثلا التعبير بالعطية جاز لهم ذلك، لأن بين العطية والهبة عموم وخصوص. لكن إذا تكلموا أيضا بين الهبة والصدقة هنا الفرق واضح، لأن الصدقة تعطيه لمن؟ الصدقة تعطيها للفقير المحتاج، والهبة قد تعطيها للفقير وقد تعطيها لغير الفقير. والهبة تقصد بها زرع المحبة بين الناس، أن تتود للإنسان بإعطائك شيئا له. أما الصدقة فإنك لا تريد، يعني هل يرضى عنك ذلك الإنسان أو لا يرضى عليك، وإنما تريد ثواب الله وتريد أجر الآخرة. ولكن الغالب عند العلماء ولا سيما الفقهاء في استعمالهم لهذه الألفاظ أنهم يجعلون الهبة والهدية تقريبا بمعنى واحد. ولهذا بعض الفقهاء لما يتكلم على مسألة الهدية أو مسألة الهبة لا يذكر الهدية، لأنه يقول أحكام الهدية هي تبع لأحكام الهبة. ومن العلماء من يفرق، رغم أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بأنهما في معنى واحد والفرق بينهم إصطلاح الحديث، ومع ذلك تكلم عن الهبة وتكلم عن الهدية لهذا الاعتبار، لهذا الفرق الذي بينهما، وهو أن الهبة يلزم بها القبول والهدية لا يلزم بها القبول عند أكثر الفقهاء. أما الأحكام فهي تقريب نفس الأحكام. والهبة بالحقيقة مشروعة في الكتاب والسنة وفي إجماع العلماء، وقد ذكروا أدلة كثيرة، فمثلا ما يدل على مشروعيته وجواز الهبة في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. فالآية أفادت أن الإنسان أو المرأة إذا أتاها من زوجها شيء من المال وهو قد رضي به وسمحت به نفسه وجاد به فيكون على سبيل الإكرام وعلى سبيل الهبة، فإنها تأخذه ولا حرج عليها. هذه الآية مما استدل بها العلماء على جواز وعلى مشروعية الهبة. وأما السنة فإن الأحاديث التي ورد في ذلك أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: تهادوا تحاب. ونحن دائما نبين بأن ما جاء بلفظ الهدية هو في معنى الهبة، وما جاء في الهبة فهو بمعنى الهدية. فقوله تهادوا تحابوا يعني يدخل فيه معنى الهبة. وهنا بين الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم من الهدية، لأنها سبيل إلى وجود المحبة، كما أن إفشاء السلام سبب في وجود المحبة بين المسلمين، وكذلك الهدية، لأن الهدية سبيل إلى تحقيق هذه المحبة التي أمر المسلمون أن يعملوا على نشرها فيما بينهم. كذلك مما ثبت من أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ساق الله لك رزقا من غير مسألة أو إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاكه. وهذا أيضا يستدل به على جواز الهبة وعلى مشروعيتها. يعني إذا ساق الله لك رزقا، جاء إنسان وأعطاك مال أو أعطاك شيء أتحبك به على سبيل الإكرام، فأنت إذا لم يكن عندك في نفسك يعني إشراف وتطلع، وأنت كنت دائما تتمنى أن يعطيك هذا الإنسان، إذا لم تجد مثل هذه الموانع فلا حرج عليك أن تقبلها، بل الواجب عليك أن تقبلها ولا ترد الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يهدون إليه وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. والحديث صحيح: لو أهدي إلي كراع، يعني تعرف الكراع الناقة أو من الغنم، يعني بمجرد الحافر، يعني عظم ليس فيه من اللحم الكثير، شيء قليل، يعني دليل على حقارته وأن الناس الغالب لا تذهب لأجله. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت له لأجل أن أكله مثلا في بيت من دعاني لأجبت. وهذا مما يدل على مشروعية الهبة. كذلك ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشد. الفرس هو الكراع الذي ليس فيه اللحم الكثير، يعني قليل اللحم، عظيمة قليلة اللحم، هكذا في السواء. يعني لا تحقرن إذا لم يكن عندها ما تعطي هذه الجارة إلا هذا الشيء، لكن إذا أعطته على سبيل الهبة والهدية فإنها لا تحقرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. لأن الإنسان أحيانا قد ينفق الشيء الكثير وليس عنده به إخلاص، كأنه ما أعطى شيئا. والإنسان أحيانا قد يجود بالشيء القليل الذي قد يستحقره هو، ومع ذلك إذا كان الدافع له في ذلك الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل وطلب ثواب الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو يعني الولد الناقص الصغير، الإنسان لما يربيه يكون جملا صغيرا ثم يصبح جملا عظيما، فكذلك الصدقة يربيها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذا الحديث الذي استدل به العلماء على مشروعية وجواز الهبة: يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شاء. ومما يدل على مشروعية الهبة ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هداياه، في إعطائه الهدايا والهبات وفي قبوله لها. ومن ذلك أن المقوقس وهو كافر أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وأهدى النجاشي وهو مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وتصرف فيها وهداه أيضا، وأيضا ملك دومة الجندل هذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر أهدى له جبة سندس، جبة من حرير، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها منها. كل هذا يدل على مشروعية وجواز الهبة، وأن لها في دين الله سبحانه وتعالى، وأن لها في دين الله عز وجل مقاما ومكانة لمن اتخذها سبيلا لنشر المحبة بين المسلمين، فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث السنة. أما من حيث الإجماع فقد انعقد الإجماع، أي إجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين على مشروعية وجواز الهبة، بل على استحبابها، أجمعوا على استحبابها، وذلك ظاهر لما فيها من التعاون على البر والتقوى، ولما فيها أيضا من نشر التواد والمحبة بين الناس وإزالة العدوات والضغائن التي تكون بينهم. وقد يمرأ في الحقيقة على هذه الهبة ما قد يجعله أحيانا محرمة، لأن الهبة لا تكون في كل الأحوال جائزة أو مستحبة يندب إليها، بل أحيانا قد تكون محرمة وأحيانا قد تكون مكروهة. متى تكون الهبة محرمة؟ إذا استعين بها على معصية، تهدي إنسان مثلا شيئا يستعين بها على معصية. ولهذا لم يجز العلماء بيع السلاح في وقت الفتنة، لأن الإنسان لو باع السلاح أو هداه لغيره في وقت الفتنة قد يكون سببا في المفسدة، يأخذ الإنسان هذا السلاح ويقتل به الغير، ولهذا لم يجز. مثلا هبة هذه الأشياء وإن كانت جائزة مثلا في بعض الأوقات، أو يهب الإنسان شيئا يكون فيه إعانة على ظلم، إعانة على ظلم، أو يدفع شيئا على سبيل الهبة وهو يرجو من ذلك مثلا وينتظر رشوة العمال وأصحاب الولايات، لأن الهدية للعمال وأصحاب الولايات تعتبر رشوة ولا تكون في معنى الهدية حتى وإن كان صاحبها يقول بأني وهبت لفلان كذا. فالهبة لأصحاب العمال ولأصحاب الوظائف والولايات إذا كان الإنسان عنده مصلحة وطيدة معه هذا يعتبر من باب الرشوة فلا يجوز. ومتى تكون الهبة مكروهة؟ تكون الهبة مكروهة إذا كان الإنسان إنما يهب لأجل نيل الفخر والمباهات ويطلب الرياء والسمعة بين الناس، في هذه الحالة تكون الهبة مكروهة، لأن الهبة كأعمال الخير الأخرى كالصدقة والعطية لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. وإن كان الدافع للهبة هو نشر المحبة والتواد بين الناس، ولكن مع ذلك لا يجوز للإنسان أن يهب من أجل أن يقول الناس أن هذا كثير الأموال وأنه يعين الناس وأنه يساعدهم ويتفضل بما عنده من المال، فلا يكون إعطاؤه للمال وهبته لما يملك إلا طلبا لثواب الآخرة. هذا فيما يتعلق بمشروعية الهبة، وقد بينا بأنها ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. يبقى أن نتكلم عن مسألة واحدة، أن هذه الهبة في الحقيقة كما سبق وأن ذكرنا في التعريف قلنا هي عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض في الحياة. إذن ما دامت هذه الهبة عقد من العقود، إذن فلابد أن تقوم على أركان وأن تتوفر فيها شروط وضوابط. الهبة لها أركان ثلاثة. الركن الأول العاقدان، ونقصد بالعاقدان الواهب والموهوب له، أي الذي يعطي والذي يأخذ العطية، أي يملك تلك الهبة. الثاني المعقود عليه، المعقود عليه هو الشيء الموهوب يعني الذي يعطى. والثالث صيغة الهبة، الهبة لها صيغة يعني متى تكون هذه العطية هبة ولا تكون صدقة مثلا، هذه أيضا لها صيغة. وبشيء من الاختصار لأن هذا ليس محل الكلام فيه، لأن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن هذه الشروط وعن هذه الأركان التي تقوم عليها الهبة، لكن نذكرها لأنها من أهمية بمكان، لأن الإنسان لا يمكن أن يقول أني وهبت كذا إلا إذا توفرت هذه الشروط. أولا نتكلم عن الشرط الأول أو عن الركن الأول العاقدان. العاقدان فيهم الواهب وفيهم الموهوب له. أما الواهب، الواهب الذي يعطي، قالوا هذا، قال الفقهاء يجب أن يكون من أهل التبرع، يكون من أهل التبرع، لأن الإنسان إذا لم يكن من أهل التبرع لا يمكن أن يهب، أن يكون من أهل التبرع وأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. إذا قلنا عاقل بمعنى أن المجنون لا يهب، لو كان الإنسان مجنون ويهب لك شيء هذه الهبة لا تنعقل، لأنه هو لا يعرف، لأنه لو قبلنا هبته لكان هذا فيه تضييع لماله، لأن المجنون لا يعقل، فهو جاهل في تصرفاته ولهذا لا تنعقل هبته. وأن يكون بالغا، أن لا يكون صبيا، وحتى الفقهاء لم يفرقوا بين الصبي المميز وغير المميز بلا خلاف عندهم، قالوا بأنه لا تنعقل هبته لأنه لا يعرف مصلحته لأنه صغير، ولهذا وأيضا قالوا أنه يكون رشيدا. فالمعروف بالسفه والطيش والمحجور عليه، المحجور عليه بأن يتصرف بماله هذا لا يجوز، ما دام هو لا يجوز له أن يبيع محجور عليه. إنسان سفيه يحجر عليه، سواء كان يحجر عليه عن طريق الدين أو بالسفاه أو بالجنون أو بالصغر، يحجر عليه يعني يوجد من يتصرف بماله. فإذا كان وجد من يتصرف بماله بيعا وشراء أيضا هو لا يجوز له أن يتصرف بماله هبة، فالذي يهب هو من يقوم على ماله، المتصرف في ماله، وهو وليه أو غيره. هذه شروط لابد أن تكون في الواهب. كذلك مما ذكر في مسألة الواهب أن المريض مرض الموت، إنسان يكون في حالة مرض وهذا المرض هو مرض الموت، هل يجوز له أن يهب أم لا؟ قال العلماء يجوز له أن يهب، لكن قالوا أنه لا يهب جميع ماله، الجائز في حقه أن يهب الثلث فقط، وقسوه على الوصية. الوصية الإنسان الميت المريض مرض الموت إذا أراد أن يوصي مثلا لغير الورثة، أو الوصية تقول لغير الورثة طبعا لأنه لا وصية لوارث، لا يجوز له أن يوصي فوق الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص إني أريد أن أوصي بمالي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له فإن شئت فالثلث، والثلث كثير، والثلث كثير، والثلث كثير. وكان الناس يحبون أن يعملوا بعمل الصديق رضي الله عنه، وأنه كان يوصي بالخمس. أما الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولكن دل هذا على مشروعيته، أن الإنسان لو يوصي في مرضه الذي يتوفى به لا يجوز له أن يوصي أكثر من الثلث. فكذلك الهبة، لأنه لو وهب أكثر من الثلث كانت تلك الهبة ممنوعة وكانت باطلة ولا تقبل. لماذا؟ لأن فيها إضرار بالورثة، لأن الإنسان الذي يهب ماله كله في هذه الحالة يعني في حالة وديعه للدنيا هذا فيه نية مسبقة على أنه يريد أن يحرم الورثة. لكن إذا كان مريضا في غير مرض الموت يعني مرض عابر كذا، فهذا يجوز له أن يهب جميع ماله، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان عنده فضل مال لا يمنع ورثه، لا يمنع ورثه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثك أغنياء خير لك من أن تدعهم عادة أي فقراء يتكففون الناس، خير من أن تدعهم يعني تتركهم فقراء يتكففون الناس. لكن لو هذا الإنسان أراد أن يتبرع بجميع ماله جاز له ذلك، ولا يمكن لأولاده أو لأحفاده أن يمنعوه لأن هذا المال هو ماله. لكن إذا كان في مرض الموت فإنه لا يجوز له أن يهب إلا الثلث كالوصية، لا يهب إلا الثلث. هذا فيما يتعلق بشروط الهبة. شروط الوهم. أما الموهوب له فهذا أيضا ذكروا من شروطه أنه يكون أهلا لهذه الهبة، يعني إذا مسكها أو إذا قبلها يعرف كيف يتصرف فيها. ولهذا مثلا لو أعطيت هبة لمجنون، قال العلماء الهبة صحيحة ولكن لا يقبضها هو، وإنما يقبضها عنه وليه. جاء إنسان وقال هذا المجنون أعطيه هبة، نقول أن هبتك صحيحة لكن بشرط أن تعطيها لمن يقوم عليك من ولي وغيره. فالنية في الهبة إذا كانت للمجنون تصح بشرط أن لا يقبضها هو، لكن إذا قبضها هو فلا تكون هبة لأنها باطلة ولأن صاحبها قد لا يستفيد منها. هذا فيما يتعلق بشروط الموهوب له. تأتي مسألة المسألة الأخرى أو الركن الثاني الذي تقوم عليه الهبة، وهي الموهوب له أو المعقود عليه، يعني هو شيء الموهوب المعقود عليه هو شيء الموهوب الذي يوهب. هذا ذكروا به شروطا، قالوا بأن هذا الشيء الموهوب، وقعد في ذلك أن ما صح بيعه صحة هبته. الإنسان ماذا يجوز له أن يهب؟ يهب الذي يجوز له أن يبيعه. كل شيء يجوز لك أن تبيعه جاز لك أن تهبه، بمعنى أن مما لا يجوز أن تبيعه مثلا كالخمر كلحم الخنزير كالدم كالميتة هذه لا يجوز بيعها، هذه أيضا لا يجوز هبتها. إذن الكلام في الهبة كالكلام في البيع، ما جاز لك بيعه جاز لك هبته، وما لم يجوز لك بيعه لم تجز لك هبته. ولهذا ذكروا شروطا في هذا الشيء الموهوب، منه من هذه الشروط أن يكون موجودا، أن يكون موجودا، بمعنى الإنسان لا يهب شيئا ليس موجودا عنده. تقول الإنسان إني وهبتك كذا وهو ليس عندك، قد يكون عند إنسان آخر، مثلا عندك كتاب يوجد عند إنسان آخر وهو عنده، وتقول له قد وهبتك هذا الكتاب، هذا ليس بهبة لأنك أنت لست قابضا له وليس لك، ربما قد يرجع الكتاب وقد لا يرجع. إذن من شروط الهبة أو من شروط الشيء الموهوب أن يكون موجودا. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الموهوب مملوكا بنفسه، يعني صاحبه يكون مالكا له، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير. فإذا كان مثلا هذا الشيء الذي تريد أن تهبه ليس لك لغيرك، لا يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير، وهذا تعدي وظلم. أو يمكن أن يكون لك فيه حق ولكن ليس لوحدك، عندك كتاب شارك فيه اثنان في شرائه، فأنت لا يمكن أن تهبه، لا يمكن أن تهبه، بل جعلوا من شروطه أن يكون محوزا، يعني أن يكون ظاهرا. فمثلا لو أن لك شيء اشتركت في شرائه مع إنسان كتاب شره اثنان، فأنا أقول لإنسان هذا الكتاب هبة لي منك، هل يجوز لي؟ لا يجوز، لأن من شروطه أن يكون محوزا، يعني أن يكون مفصولا تستطيع أن تتصرف به. وما دام أن صاحبك قد شاركك في ثمنه فلا يجوز لك أن تهبه لغيرك إلا بإذنه، فإن وافق يكون لك الأجر جميعا، وإن لم يوافق لا تستطيع أن تهبه الكتاب. وقالوا أيضا من شروط الشيء الموهوب أن يكون متقوما. ما معنى ذلك أن يكون متقوما؟ قالوا أن يكون من المال الذي إذا ضاع أو فلت يمكن أن يضمن. فالإنسان لا يهب الشيء الذي يذهب، يعني ما هذا الشيء الذي يهبه الإنسان يصبح يعني إذا ضاع لا يمكن أن يضمن، لابد أن يكون شيء معلوما. ولهذا قالوا مثلا يخرج من هذا أن الإنسان لا يجوز مثلا أن يهب الخمر أو أن يهب الميتة أو أن يهب الدم، لأن هذا الشيء ليس من المال ولأنها معاصي وأشياء محرمة. إذن فلابد أن تكون حلالا وأن تكون موجودة وأن يكون الإنسان مالك لها وأن تكون محوزة، يعني عنده مفصولة، لا تكون مشاعة. تكون مشاعة أنت عندك مثلا زرع مع أناس وتقول أنا وهبت لك حقي وحق خير ظاهر مشاع بين الناس. فهذا هو الشروط التي ذكرها في الشيء الموهوب. وأما الصيغة صيغة الهبة فهذه كما قال العلماء تكون كالصيغة المعروفة في عقد التبايع الذي يكون فيه التراضي والقبول، والتراضي والقبول ويكون فيه التعاوض، أعطيك مثلا مالا على أن تعطيني سلعة، ويكون الرضا بين الطرفين. فكذلك الهبة، الهبة تقول لإنسان تعطيه الهبة ويقبلها منك، فهنا وقع العقد الذي بينكما، أنت أعطيت الهبة الشيء الموهوب وهو قبله، فهو موهوب له وأنت قد وهبت. وتبقى الصيغة، الصيغة تكون بأي لفظ يكون تنعقد بهذه الهبة، لو تقول له مثلا وهبتك هذا الشيء أو أهديتك إياه أو أعطيتك إياه أو خذه وانتفع به ولا ترجعه إليه، هذه كلها ألفاظ تدل على أني قد وهبت هذا الشيء لك. هذا فيما يتعلق بأركان الهبة. ونأتي الآن إلى شرح كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف. إن كانت بلا عوض، بمعنى أنها إن كانت بعوض أعطيك الهبة، أعطيك شيئا على أن تعطيني شيئا آخر، هذه لا تسمى هبة. هذه وإن كانت هبة لكن لها حكم البيع، لما لا لنا فيها العوض، أعطيك على أن تعطيني. والهبة في تعريفها ما هي؟ تمليك المال بلا عوض. فإذا كانت هذه الهبة بلا عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، يعني في جميع ما ذكر من أحكام في باب الهدية. ما هي الأحكام التي ذكرها في الهدية؟ كثيرة، أذكرها بشيء من الإجاز والاختصار. أولا أن الهدية تجوز وهي مشروعة، وذكرنا الأدلة في ذلك، وتشرع المكافأة عليها. الإنسان إذا وهب له شيء أو أهدي له شيء يجوز له أن يكافئ عليه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. إذن تشرع المكافأة بالهبة. إنسان وهب لك شيئا فأنت هبه شيئا آخر بدون أن يكون شرط بينكما، فهذا يشرع وهو من العمل الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقول: لو أهدي إلي كراع لقبيل. إذن فيشرع قبولها وتشرع المكافأة عليها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيب الداعي واقبلوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. أجيب الداعي إذا دعاكم إلى مأدبة أو إلى وليمة، واقبلوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. والكلام في الهدية نفس الكلام في الهبة. من الأحكام التي أيضا تكون في الهبة كما كانت في الهدية أن الهبة تجوز حتى من الكافر. إذا وهب لك الكافر شيئا يكون طبعا حلالا، فإنه يجوز لك أن تأخذه، هذا تجوز منه وله. كذلك يهب المسلم الكافر، لكن لا يهبه مثلا على سبيل محبته والتوالي إليه حتى يصبح يعني تبعا له ويمحي الولاء والبراء الذي ينبغي أن يكون بين المسلم والكافر، وإنما يعطيه تألفا، يعني يطمع في إسلامه ويطمع في رجوعه من الكفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الهدايا لبعض الكفار، كان يعطي لهم الهدايا رجاء أن يسلموا ورجاء أن يعرفوا وأن يدركوا سماحة الإسلام في التقرب إلى الناس وإرادة الخير لهم. إذن فهي تجوز الكافر ومن الكافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار. وقد ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أعطاه إنسان هدية قال: إني لا أقبل هدية المشركين. قال العلماء: هذا أشبه أن يكون منسوخا، لأنه الذي ورد في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدايا من الكفار ويثيب عليها كما ثبت بغير حديث. أيضا من الأحكام التي قيلت في الهدية تقال أيضا في الهبة أنه لا يجوز الرجوع فيها. الهبة إذا أعطاها الإنسان لا يجوز له أن يعود فيها، ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والعياذ بالله. العائد في هبته الذي يعطي الهبة ويرجع فيها قال كالكلب، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب إذا عقى أرجع ما قاعه، فكذلك الذي يعود في هبته. ولأن الذي يعود في هبته يدل على أن في الإنسان شيء، وعلى أنه إما أن قلبه متعلق بتلك الهدية وكأنه ما أعطاها يريد الخير للذي أكرمه، وإما أنه لم يريد إكرام وإتحاب المهدنة وإنما أعطاه لشيء كان يريده، فإذا لم يتحقق رجع في هبته. ولهذا لا يجوز للإنسان وهب شيئا أن يعود به، حتى ولو ظهر من ذلك الموهوب له بعض الأشياء وبعض أو كانت أما فيما أعطاه الوالد أو الوالدة لابنهما أو بنتهما، أعطاه هدية يجوز له أن يرجع فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يعود فيها أو يرجع فيها إلا ما يعطيه الوالد ولده. الوالد يجوز له أن يرجع في الهبة. لماذا يرجع في, 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 في الهبة؟ لأن له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خاصمه في مال أبيه: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن ذكرنا شروطا، فيما يجوز أن يرجع فيه الوالي. مش يقول لي هبة، مثلا لو أن ذلك الابن أخذ تلك الهبة وصرفها فلا يجوز له أن يرجع فيها، لأنه يرجع له إذا بقيت على حالها، أما إذا تصرف بها وأكلها فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها. وذكرنا هذه الأحكام في باب الهدية فلا أعيد، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع. كذلك من هذه المسائل التي ذكرت في الهدية تذكر أيضا في الهبة أنه يكره الرد بغير مانع شرعي. يكره الرد إذا أعطاك إنسان هدية أو هبة من الهبات فإنه يكره في حقك أن تردها، لأنه هو يريد الخير وأنت لا تمنعه من ذلك، وإنما تكون عونا له في تحقيق هذا الخير. ولا ترده، أي لا ترد تلك الهبة إلا لمانع شرعي. ما هو المانع الشرعي؟ مانع شرعي مثلا أنت رجل قد تكون من أصحاب الولايات والوظائف، وتعرف هذا الإنسان أعطاك الهدية من أجل أن يستغلك في موقف أو في قضية تأتي لاحقا، وأنت أدركت هذا فتقول له لا أقبل هدية. كالإنسان مثلا الذي يشفع شفاعة، مثلا جاءك إنسان وأنت رجل معروف عند الناس أو بين الناس، يأتي إليك هذا المسكين له حاجة قضية من القضايا تعثرت عليه، يقول لك يا فلان لو أردت أن تتوسط لي مثلا عند الجهة المختصة أو الجهة المعينة لكي يسمحوا لي بكذا أو يسهلوا لي هذه القضية التي أردتها، سواء أنت الذي اقترحت نفسك عليه أو أنت طلبت منه ذلك، يذهب هذا الإنسان المعروف بين الناس ويذهب إلى هذه المصالح ويكلمهم في شخصك وفي قضيتك ويقبلون وساطته، فيقومون بالعمل الذي طلبته منكم منهم وتسوى قضيتك، تسوى قضيتك. ثم بعد أنت لما شفت بأنه القضية قد سويت تأتي إلى هذا الإنسان الوسيط، إلى هذا الشافع، وتعطي له هدية تريد الخير، ستقول هدية، هل هو يقبلها أم لا؟ لا يجوز له أن يقبلها. لماذا؟ لأن هذا الوسيط أو هذا الشافع يريد إن شاء الله عز وجل، لأن هذا الإنسان أنزل بك نازلة، لأن الإنسان إذا كان في ضائقة إلى من يلجأ؟ يلجأ إلى الله عز وجل. وإذا لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يتخير في المؤمنين من ينزل به هذه القضية. ولهذا كان عبد الله بن عباس يقول من الناس الذين لا أستطيع أن أجازيهم أربعة، قال رجل بدأني بالسلام، ورجل اغبرت قدماه في زيارة، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل نزلت به نازلة فلم يجد غيري ينزلها به إلا أنا، وجد لي أهلا فجاءني وقال وحكى لي هذه القضية. فإذا إذا جاءك إنسان وهو يريد أن تقضي له حاجة وأنت قضيت له في سبيل الله ترجو ثواب الله عز وجل، إذا حتى لو أعطاك هدية لا يجوز لك أن تقبلها، لأنك لو قابلتها تكون قد أتيت بابا عظيما من الربا. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع شفاعة ثم أهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا، فقد أتى بابا عظيما من الربا. لماذا قال أتى بابا عظيما من الربا؟ حتى لا يخلط الإنسان بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. أنت هذا العمل أردت به الدنيا، أردت به وجه الله عز وجل، أردت به الآخرة، فكيف تقبل الهدية؟ تدنس عمل الآخرة بعمل الدنيا. ولهذا ما كان لله فهو لله، لابد أن يكون العمل لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فما هجرته إلا ما هجر إليه. ولهذا يوجد بعض الناس من الذين لا دين لهم ولا عقل لهم يدير حاجة يقول هذا سنة سبيل الله وهذا أريد ثواب الله، بس هو في المقابل يتكلم كلام يريد منك أن تعطيه شيئا. دوك أنت إذا أردتها ابتداء تقول له أنا لا أسعى لك إلا إذا أعطيتني مال تخلصني في كذا وكذا كذا، تكون صريح معه في البداية. فأنت هنا ما راك شافع، أنت راك خدام، تروح تجري وتسعى وتمشي في سيارة تعب وتولي وكذا، تأخذ حقك في ذلك، راك تخدم. صحيح تقول له لا أنا نكون وسيط نخدم مالك في سبيل الله، ومن بعد أنت كأنك قمت بالعمل في سبيل الله وبعد أعطاك هدية تقبلها، لا يجوز لك أن تقبلها. من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. ولهذا قال العلماء يكره رد الهبة إلا لمانع شرعي. ما هو المانع الشرعي هذا؟ أنت توسط بعد تقوم واحد بعد يجي واحد يقول لك هدية أنت لا تقبلها منه، قل لا أقبلها منه بارك الله فيك. ثم تأتي مسألة أخرى ذكرها العلماء وتكلمنا عليها في باب الهدية، مسألة التسوية بين الأولاد في الهبة، وهذه مسألة دقيقة جدا. كون الإنسان يكون عنده مال وعنده أملاك وعنده رزق ويريد أن يهب لأولاده يعني يعطيهم من ماله، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ الهبة جائزة كما تجوز للأجانب تجوز لذوي القربى من الأولاد وغيرهم، وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب أو تجب التسوية أو يجب العدل في الهبة التي تكون بين الأولاد أم لا تجب؟ فمذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنفية، يقولون بأن التسوية بين الأولاد ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، واستدلوا بأدلة. ذكروا من ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد أعطى ووهب ابنته عائشة أكثر مما وهبه لأولاده الآخرين، وقالوا أيضا استدلوا بأثر عمر بن الخطاب أنه أعطى ابنه عاصما مالا فاضله فيه على إخوته الآخرين، واستدلوا أيضا بحديث ظنوه أنه حجة لهم ولكن هو بالحق حجة عليه، وهو حديث مشهور الذي ذكره العلماء في هذا الباب، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيحين. حديث النعمان بن بشير هذا كما قال النعمان وهب لي أبي هبة، أعطاه هبة قال أنها حديقة، أعطاه له وحده، فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنه لا أرضى حتى تشهد رسول الله، قالت لزوجها أنا لا أرضى أن تعطي ابني هذا هذه الهبة حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمه أعجبها إني وهبت ابني هبة، وإن أمه يعني أم هذا أم النعمان أعجبها أن أشهدك وأن لا ترضى حتى أشهدك على هذه العطية أو على هذه الهبة، فجئت إليك يعني حتى أشهدك على. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك وهبته مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك والحديث جاء في رواية قال لا فأرجعه يعني لا تعطيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال لا تشهدني على جور إن لبنيك من الحق أن تعدل بينها. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة هذه التي استدل بها من قال بأنه لا تجوز التسوية لا يجب التسوية بالأولاد وإنما هي مستحبة، يستدل بهذه الرواية الثالثة وهي أنه قال صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غير، فاشهد على هذا غيري. قالوا هذا مما يدل على الجواز، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري فهذا يدل على الجواز، ولكن لو أخذنا بالرواية التي قبلها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تشهد على جور، وهل يجوز الإنسان أن يشهد على جور؟ لكن الجمهور لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على هذا وأشهد على هذا غيري، قالوا هذا مما يدل على الجواز، إذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره لأن يشهد عليه فدل على أنه لا تجب التسوية. هذا دليل الجمهور وهو في الحقيقة دليل مرجوح، لأن الذين قالوا بأنه تجب التسوية بين الأولاد استدلوا بهذا الحديث، حديث نعمان بن بشير قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، والرواية الصحيحة قال فأرجحوا أي لا أقبل هذه الهبة فأرجحوا لا تشهدني على جور، وإن على بنيك كأو في رواية إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم. وهذا القول الذي قال بأنه تجب التسوية بين الأولاد هو مذهب الحنابلة، وقول عبد الله بن المبارك وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك تقول بأن التسوية بين الأولاد في العطية والهبة واجبة ولا يمكن أن يفاضل بينهم. لكن لو وقع للإنسان مثلا أنه فاضل بين أولاده ماذا يفعل؟ الواجب عليه أن يفعل إحدى أمرين، إما أن يرد ما فاضل به البعض، وإما أن يكمل نصيب الآخر. لو إنسان وقع له مثل هذا له أمر أحد أمرين، إما أن يرد ما فضل به البعض يعني ينزع منه ويعطي الآخر، وإما أن يمكن الأول على ما هو عليه لكن الذي أعطاه أقل لابد أن يكمل نصيبه في هذا. لكن هنا تأتي مسألة أخرى، التسوية بين الأولاد هل يكون الذكر كالأنثى أم أن الذكر يكون حظه أكثر من الأنثى، يعني القسمة في الهبة كالقسمة في الميراث؟ هذه مسألة أيضا يختلف فيها العلماء. فجمهور هنا الجمهور يعني جمهور العلماء وهم الحنفية والشافعية والمالكية يقولون أن التسوية في الهبة لابد أن تكون للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى، واستدلوا بهذا الحديث اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، بمعنى لو أن إنسان عنده ملك وعنده أولاد وعنده بنات وأراد أن يقسم له وأن يهبهم شيئا من ماله أو من رزقه. هل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا لا، وإنما كما يعطي الذكر يعطي الأنثى، كما يعطي الذكر يعطي الأنثى. هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني أيضا من الحنفية إلى أن القسمة تكون في الهبة كالقسمة التي تكون في الميراث، وهؤلاء يستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وهو أعدل الحاكم سبحانه وتعالى، وقد قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا فكما يعطى لهم بعد الممات يعطى لهم في الحياة. وهذا في حقيقة من باب القياس، هذا من باب القياس، لأن الأمر إذا كان بعد الموت لا يكون قبل الموت، فهذه حالة وأخرى حالة. ولكن هؤلاء العلماء قالوا بأنه يعني يجوز الإنسان أن يعطي للذكر أكثر من الأنثى أن يعطي له بعد، لكن الذي بيناه في قول جمهور العلماء أن التسوية لابد أن تكون بين الذكر والأنثى في الهبة في غير الميراث. الميراث الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن تبقى مسألة، لو أن إنسان عنده مال وعنده أولاد وعنده بنات، حتى في الأولاد يوجد مثلا من أولاد اللي عنده مثلا إعاقة مثلا ما يعملش المال مثلا ما يقدرش يستمر، هنا يجوز كما قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم أن يعطيه شيئا زائدا على الآخرين، لأنه هذا العطاء أو هذه الهبة ليست على الآخر، يعني يريد أن يفضل هذا على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى لا يكون هناك نزغ بين الإخوة، لأنه لو كان تفاضل بين الإخوة بعد ذلك يصير عداء، أنت تخلي لهم المال وقد أعطيت هذا أكثر من هذا، أنت تموت وتبقى بعد ذلك الضغينة طيلة حياتك، يتوارثها الأولاد عن الأحفاد، ولهذا وجب العدل، كما تعطي لهذا تعطي لهذا. لكن لو أعطيت هذا أكثر من هذا لسبب، كأن يكون مثلا هذا قادر على الاكتساب والرزق، تعطيه مثلا 100 مليون يقدر يخدمها ويستفيد، وهذا تعطي له 100 مليون ما يقدرش يخدمها، راح ياكل منها فقط لانه معاق، فلو تعطي له مثلا 150 ولا ازيد على الاخر هذا كان سبب. وقاسوا على ذلك مثلا لو كان انسان من هؤلاء الاولاد مثلا مشتغل بطلب العلم، ما يستطيع مثلا ان يثري ماله وان ينمي ماله وهو مشتغل بطلب العلم، هذا يستطيع ان تعطيه اكثر. مثلا واحد معروف بفسق والاخر معروف بدين، وهذاك الفاسق يعني يعرف عنه أنه مبذل للمال ومسرف للمال، قد تحرمه من بعض المال لا لأجل أنك فضلت الآخر عليه، ولكن لأجل أن تحفظ المال، لأن السفيه قد ينفق المال الكثير. ولهذا هنا تارد مسألة كثير ما يسأل حولها الناس، وهي أن الإنسان لو كان عنده مثلا مال، هل أفضل له أن يتركه للورثة بعد موته يتصرفون به، أم أنه واجب عليه والأفضل في حقه أن يقسمه بينه؟ هنا يرى فقط وتراعى المصلحة. إذا كان يعرف، والإنسان لا يفكر بعد الموت، خرج بعض الناس يقول لك ربما يدوس بعد الموت، أنت إذا ذهبت خلاص يعني أنت لا تحمل وزرهم ولا تحمل أجرهم، غير إذا كانوا ما بالك يفكروك شما يصدقوا عليك شما يدي، وإذا يدوا المال وقسموه وتمتعوا به بالك ما يوصل لك والو، ما يدعيوا لك ما يصدقوا عليك، فأنت ما تخممش وش يكون بعدك، أنت إذا مت خلاص أرضيت إلى الله عز وجل. لكن هنا تراعي المصلحة، إذا كان القسمة بينهم في الدنيا ممكن يعني تجعلهم يخدموا أكثر ويستقلوا بأنفسهم، تكون المصلحة في القسمة يكون أفضل، خير ما تخلي مثلا أنت عندك ملك كبير وعاجز على أن تقوم به وتسير وتشهد، الأفضل تقسمه بين أولادك وخليهم يخدموا باش يزيدوا يكتسبوا ويولوا أغنياء. بس إذا كان شيء مثلا قليل وكذا إلى غير ذلك هذا لا، ما يمكن الإنسان أن باش يقوم بقسمته بحياة الدنيا، لأنه قد يكون فيه سبب وتكون ربما فيه مفسدة، خليه للميراث، لما تموت الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم بينه، ما كانش واحد يقسم. للذكر مثل حظ الأنثيين، إنسان يموت يترك زوجة تدي ثمن، والأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن له والدة. هذا فيما يتعلق بالأحكام التي ذكرت في الهدية، هي نفس الأحكام التي ذكرت في الهبة، لأن المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال وإن كانت بغير عوض فلا حكم الهدية في جميع مسألة، ثم قال وإذا كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، لأن المعتبر في التبايع ما هو؟ إنما هو التراضي والتعاون، ترضى ويكون التعاون المقابل، أعطيك سلعة على أن تعطيني سلعة، أعطيك سلعة على أن تعطيني مال، فكذلك الهبة تصبح لها حكم البيع إذا كانت بعوض، أنا أقول لك أعطيك هذا الكتاب على أن تعطيني قلما، هذه تجري في أحكام البيع، ما يقال في أحكام البيع يقال في أحكام ماذا؟ في أحكام الهبة. ولهذا قال وإذا كانت بعوض فهي بيعه ولها حكمه. ثم قال المؤلف رحمه الله والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أو لعقبه روايتان من بعده لا رجوع فيهما. هنا تأتي المسألة أو الكلام عن العمرة والرقبة. العمرة بضم العين وفتح الراء مع الياء المقصورة، ليست العمرة التي تنتهي بتاء، العمرة التي تنتهي بتاء هذه معروفة، وهي أداء منسك معين في بيت الله الحرام من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والقصر أو الحلق وتمت عمرة الإنسان. ونحن نتكلم عن العمرة التي تكون بالياء المقصورة، هذه العمرة مأخوذة من العمر، والعمر هو الحياة، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون مثلا، وهو نوع من أنواع الهبة، يقول الرجل للرجل مثلا إذا أراد أن يعطيه داره مثلا يقول له لك داري ما حييت أو لك داري عمري، هذه تسمى العمرة. والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزة مثلا، هذا نوع من الهبة. يجي رجل مثلا يقول الإنسان لك داري، أعطيك داري ما عمرك أو عمري، يعني أعطيك داري ما حييت، يعني ما دمرك حي، بمعنى نهار تموت أو ترجع، أو لك داري عمري، يعني ما دام نحي تموت أو ترجع للورثة إذا شرط هذا الشرط. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يعني هذه الهبة يجعلونها مخصصة بعمر أحد الشخصين، إما بالواهب وإما بالموهوب له، ولهذا عرفوها شرعا، قالوا هي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. مثال ذلك أن يقول له وهبت لك داري ما حييت أو وهبت لك داري عمري. وأما الرقبة فقد عرفوها مأخوذة من المراقبة، سميت رقبة لأن كل شخص يرقب الآخر موت الآخر. ما مثلا ماذا يقول له؟ يأتي الواهب يقول لك أعطيك دار، فإن مت قبلي رجعت الدار إلي، وإن مت قبلك أخذت أنت الدار. سميت رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر، وهذه كانت موجودة في الجاهلية وهي نوع من أنواع الهبة. فهمتم ما معنى العمرة والرقبة؟ الرقبة يعني يعطيه بشرط، قال أعطيك هذه الدار إذا مت أنت قبلي الدار ترجع إلي، يعني لا يأخذها ورثتك، وإذا مت أنا قبلك فالدار تصبح لك، تصبح ملكك ولا تأتي إلى ورثتي. سميت مراقبة، سميت رقبة لأنها مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد من الشخصين يرقب الآخر. وأما العمرة فإنها تملك شيء مرتبط بحياة أو بعمر إنسان. قال المؤلف والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. هذه مسألة قد تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان، وقد ذكر العلماء فيها خلافا مشهورا، أريد يعني أن أتركها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، حتى يتسن لنا فهم هذه المسألة، وحتى لا تختلط علينا المسألة، وهي كانت العمرة والرقبة من أنواع الهبات التي تكلم عليها العلماء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب.